بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا شك أن من أعظم نعم الله على عباده وإحسانه إليهم سبحانه وتعالى أن بعث إليهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كما أخبر عن نفسه بذلك عليه الصلاة والسلام. من رحمة الله العظيمة وإحسانه العظيم أن أرسل إلى الناس نبيا كريما ورسولا عظيما وإماما مقدما، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، ينتهي نسبه إلى نبي الله إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام، عليه وعليهما الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. بعثه الله جل وعلا على حين فترة من الرسل وذروس من السبل وكفاء من معالم الهدى، وقد مكث الله أهل الأرض عرضهم وعجمهم إلا بقايا كثيرة من أهل الكتاب، فأرسل هذا الرسول العظيم ليبين للناس صراط الله المستقيم وليعلمهم دين الله القويم وليوضح لهم الإسلام الذي بعث الله به المرسلين، وجعله الله رحمة للعالمين، فقال سبحانه: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وجمع به بعد الفرقة وغنى به بعد العيلة والفقر، وهدى به الأمة إلى الصراط المستقيم، وأحيا به ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فدعا إلى الهدى وبشر وأنذر حين بعثه الله عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة على رأس 40 عام من عمره عليه الصلاة والسلام. لما أكمل الله له 40 عاما بعثه إلى الناس رحمة وهدى عليه الصلاة والسلام، تبلغ وأنذر ودعا إلى الله عز وجل وصبر على الأذى من قومه، وهدى الله على يده من هدى في مكة المكرمة. ولما اشتد بهم الأذى هاجر جنب غفير منهم إلى الحبشة، لأن ملك هذاك الوقت ملك عادل لا يوام عنده أحد، هاجروا إليه وهو على النصرانية، هاجروا إليه ورحل بهم، وكان على رأسهم جعفر بن أبي طالب أخو علي رضي الله عنهما. هذه الهجرة الأولى إلى الحبشة، فجلسوا هناك في أمن وأمان، وهدى الله على يديهم ملك الحبشة النجاشي وأسلم على أيديهم، ولم يزالوا هناك حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومضى على هجرته في المدينة 6 سنين، ثم قدموا عليه عام خيبر من الحبشة هجرة ثانية إلى المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد به الأذى في مكة واشتد بأصحابه الأذى رضي الله عنهم أذن الله له الهجرة، فهاجر هو من استطاع من أصحابه إلى المدينة، وأظهر الله دينه هناك ورفع شأن الإسلام وقام سوق الجهاد إلى ما آخر ما هو معروف في السيرة النبوية. وكانت هذه النعمة لا يعادلها نعمة، لأن الله جل وعلا نشر بها دينه وأعلى بها كلمته وعرف الناس بها دينه الذي بعث به الأنبياء من أولهم إلى آخره، وهو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. فنشر أعلامه وبين معالمه على يد هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأنزل عليه القرآن الكريم الذي هو أفضل كتاب وأعظم كتاب، وهو القرآن، فيه الهدى والنور، فيه الدلالة على كل خير والدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، والتحذير من الشرك بالله ومن سائر ما لا يرضي الله من أقوال وأعمال. قال فيه سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. ونحن نقص عليه أحسن القصص. قال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يعني يشبه بعضه بعضا، فهو أحسن القصص وهو أحسن الحديث، وهو كتاب الله العظيم الذي لا فيه باطل بين يديه ولا خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هدى الله به الأمم من عهده صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، هداهم الله به إلى أسباب السعادة وإلى دين الإسلام وإلى الأخلاق الكريمة والأعمال الحميدة وإلى كل خير، وحذره فيه من كل شر. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظم داعي وأفضل داعي وأعظم رسول وأفضل رسول عليه الصلاة والسلام. كمل الله به المرسلين وختم به أغلى النبوة، فصار هو خاتم النبي والمرسلين عليه الصلاة والسلام، وليس بعده نبي. من ادعى النبوة بعده فهو كافر وأن مضل، فمحمد رسول خاتم النبيين وهو رسول رب العالمين، ورسالته خاتمة الرسالات، وشريعته أكمل الشرائع عليه الصلاة والسلام، شريعته أكمل الشرائع وأهداها وأحكمها وأعمها، وجعل الله فيها حل كل مشكل، وبين فيها جميع ما يحتاجه العباد، وجعل شريعته بحمد الله سمحة ميسرة ليس فيها أغلال ولا آثار، وما جعل عليكم في الدين حرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد العسر. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته على الهدى المستقيم وعلى الصراط المستقيم بعدما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة عليه الصلاة والسلام. أنزل الله عليه حجة الوداع يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية بين الله بها أنه أكمل الدين للأمة وأتم عليهم النعمة ورضي لهم الإسلام دينا. فلما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة قدره الله إليه وتوفاه الله إليه ونقله إلى الرفيق الأعلى إلى دار النعيم والكرامة، فجسده في الأرض وروحه في أعلى عليين في دار النعيم عليه الصلاة والسلام. واستمر أصحابه رضي الله عنهم وعلى رأسه الخلفاء الراشدون أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان النورين وعلي المرتضى، كلهم ساروا على نهجه وعلى طريقه يدعون إلى الله عز وجل ويبشرون بالإسلام ويعلمون الناس أحكامه. وهكذا بقية الصحابة جاهدوا في سبيل الله ونشروا دين الله وعلموه الأمة، ولم يبتدعوا في الدين ما لم يعلم به الله، بل علموا الناس دين الإسلام وأرشدوهم إلى دين الإسلام وساروا على نهج رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأعمال والسيرة، وبلغوا عن الله رسالته وعن نبيه ما جاء به عليه الصلاة والسلام، وصبروا على ذلك وجاهدوا على ذلك، جاهدوا الروم وفارس وغيرهما من الأمم الكافرة، ونشروا دين الله في أنحاء الدنيا، وقاتلوا المرتدين، وقضوا على أسباب الردة، وجمع الله بهم الكلمة، وأعز بهم الإسلام، ورفع بهم رايته في الآفاق رضي الله عنهم وأرضاهم، وصاروا ملوك الناس، وصاروا قادة الناس، وصارت كلمة لله وحده وصار دينه هو الظاهر سبحانه وتعالى على أيدي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى من بعدهم يدعون إلى الله ويخشونه ولا يخشون أحد سوى سبحانه وتعالى، جهدوا في سبيله ونصروا دينه وأعلوا كلمة الله وصبروا على ذلك صادقين مؤمنين موفقين نصحوا لله ولعباده، فأعلى الله بهم كلمته وأعز بهم دينه ورفع بهم شأن الإسلام وجعلهم أئمة وهداة وقادة، رضي الله عنهم وأرضاهم ومن تبعهم بإحسان. ثم مروا على ذلك القرن الثاني والقرن الثالث، مروا على الهدى والدعوة إلى الله عز وجل، ونبغت فيهم نوابق من أهل البدع، ولكن أهل السنة وأهل الحق جاهدوا أهل البدع وحذروا فيهم وبينوا بدعهم وضلالاتهم وسفهوا أحلامهم، وظهر أمر الله بين العباد بسبب أهل العلم والإيمان من أئمة السنة وأئمة الحديث والفقه الإسلامي، نشروا دين الله وأنذروا الناس من تبعهم متبعون في العقيدة وفي غيرها. فلما مضى القرن الثالث من القرون الثلاثة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمة في قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون، وفي الآخر ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة، يعني قد خفت عليهم أمور الدين وسهلت عليهم المخالفات والبدع. فعند هذا التغير وعند هذا الاختلاف وظهور أهل البدع من أئمة الكلام وغيرهم، نبغت نابغة يقال لهم الفاطميون، واعتدوا على ولاية المسلمين وتملكوا بلاد المغرب، ثم امتد ملكهم إلى مصر وصارت لهم دولة في مصر، ثم ابتدعوا بدعا كثيرة منها بدعة النوائب، قالوا الذي ولد في ربيع الأول فلا بد أن نبتدع احتفالا بمولده ومولد فاطمة وولد الحسين وولد علي رضي الله عنه، فابتدعوا بدعا ما أنزل الله بها بسلطان، وهم شيعة رافضة يدعون الإسلام وهم في الباطن من الروافض من المؤجلين لغلو في أهل البيت وعبادة أهل البيت وعبادتهم من دون الله عز وجل، فصاروا يحتفلون بهذه الموالد بخمسة موالد للنبي صلى الله عليه وسلم ولعلي والحسين والحسن وفاطمة ولحاكمهم الموجود يعني ملك من ذلك الوقت ورئيسهم وخليفتهم. ثم بعد ذلك ابتدع من ابتدع الموالد قالوا هؤلاء، وصار هؤلاء هم الأئمة لهؤلاء المبتدعين في هذه الموالد التي ابتدعوها، وصاروا هم القادة لهم في هذه البدع، فصار كثير من الناس يتبعون لكل من يزعمون أنه ولي أو أنه شيخ كبير، إلى مات جعلوا له عيدا كل سنة لمولده يجمعون فيه الناس ويذبحون فيه الإبل والبقر والغنم على حسب ما يتيسر لهم، ويطعمون الطعام ويقرؤون في ذلك ما شاءوا من قصائد أو رسائل أو تراجم لهذا الرجل أو غير ذلك. ومن ذلك بدعة المولد، مولد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الفاطميين الذين هم ملوك المغرب ونصر ابتدعوا هذه البدعة في القرن الرابع، وتابعه ناس بعد ذلك، ثم انتشرت هذه البدعة في كثير من بلدان المسلمين في أفريقيا وفي آسيا وفي غيرها، وصارت عندهم هذه البدعة عيدا إسلاميا مثل عيد الفطر والأضحى، يعظمونه ويتبعون له ويجمعون فيه الناس ويوجد فيه الأطعمة والموارد الكثيرة والقصائد التي بعضها فيه الشرك الأكبر وبعضها فيه الشرك الأصغر وبعضها فيه المنكرات الكثيرة، وقل احتفال من احتفالاتهم أن يسلم من شرك وبدعة ومعصية إلا ما عصم الله. فنفس المولد ونفس الاحتفال بدعة، ثم ينضم إليه بدع كثيرة من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، والغلو في أناس آخرين من أهل الموالد، وإيجاد منكرات أخرى من اختلاط النساء بالرجال، وربما وجد في بعض موالدهم شرب الخمور وأنواع الفسق، نسأل الله العافية والسلامة. فالحاصل أن هذه البدعة التي ابتدعها ملوك المغرب في القرن الرابع، ثم تابعهم بعض الناس، سارت في الناس وانتشرت في الناس في أفريقيا وغيرها من بلاد المسلمين، وصارت سنة عندهم، من أنكرها أنكر السنة، ومن خالف فيها خالف السنة، لأنها عاشوا عليها ونشأوا عليها هم وأسلافهم الذين مروا بعد هذه القرون المفضلة، بعد قرن الثلاثة المفضلة، وبعد ظهور بدعة في القرن الرابع على يد الفاطميين، ثم على من جاء بعدهم من بعض الناس، صار بعض الناس الذين نشأوا فيها واعتادوها يعتقدونها سنة ويعتقدونها عيد يجب أن يقام، يجب أن يعظم، وإنما هو بدعة منكرة ما أنزل الله بها من سلطان. فرأيت التنبيه على هذا، وكان الناس في هذه البلاد لا يعرفون هذه الأمور، لأنهم بحمد الله نشأوا على الطريقة المحمدية والسيرة التي سار عليها النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام، بأسباب دعوة الشيخ محمد رحمه الله عليه، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القرن الثاني عشر، فإنه دعا إلى السنة ونشر دين الله وعلم الناس ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهكذا أولاده وأتباعه وأنصاره من آل سعود ساروا على هذا النهج، يعلمون الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأحكام الشريعة، ولا يعرفون هذه الموالد ولا يقيمونها، لأنهم عرفوا من دين الله وعرفوا من أئمة الهدى الذين دعوا إلى الله في هذه البلاد أن هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان، فما كانوا يحتفلون بذلك وما كانوا يعرفون ذلك. لكن لما وجدت الإذاعات والصحف وانتشرت بين الناس هذه الأمور، صار الناس يسمعون هذه الاحتفالات في الإذاعات ويقرؤونها في الصحف، ووجد بيننا في غرب المملكة من قد يحدد هذا الشيء ويظن أنه قربة وطاعة، فوجب حينئذ على أهل العلم أن يبينوا شرع الله في هذه المسائل، وجب على أهل العلم أن يبينوا شرع الله وأن يوضحوا للناس الحقيقة التي سار عليها نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأئمة الإسلام بعدهم، وأن يوضحوا البدع التي ابتدعها الناس بلاغا عن الله وعن رسوله وأداء للأمانة، وتحذير الأمة من البدع التي ما حدث في قوم إلا حل بهم الدمار وانتشرت بينهم الشرور والفساد. فبدع مفاتيح الشر وهي أعظم من المعاصي وأكبر من المعاصي، فإن أعظم المنكرات الشرك، ثم بعده بدع، ثم بعده كبائر الذنوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس له رد فهو مردود. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكان يخطب صلى الله عليه وسلم في الجمعة ويقول في خطبة صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس ذات يوم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ووجب على أهل العلم والإيمان يبينوا هذه البدع ويرشدوا الناس إلى ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، وأن الواجب الحذر منها وإنكارها وعدم الموافقة عليها. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، ولا أصحابه، ولا التابع لهم بإحسان القرون المفضلة، فلو كان الاحتفال بالمولد النبوي أو بموالد الأولياء وأفضل الأولياء وأعظمه الصديق رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقي 12 رجلا هم الجنة، هؤلاء أفضل أولياء الله بعد الرسل والأنبياء، ومع ذلك لم يحتفلوا بموالدهم، ولم يحتفل بموالدهم بقية الصحابة، ولم يحتفل بذلك التابعون ولا أتباعه بإحسان. فكيف يجوز لنا أن نحدث بدين الله ما لم يأذن به الله؟ فلو كان خيرا لسبقنا إليه، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وما بقي شيء يقرب من الله إلا دعا إليه وعلم الناس إياه عليه الصلاة والسلام، كما أنه ما بقي شيء يضرنا إلا نهانا عنه عليه الصلاة والسلام. فقد نهانا عن البدع وحذرنا من البدع، وقال إياكم محدثات الأمور، وقال شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ولم يقم مولدا له عليه الصلاة والسلام بحياته، ولا أرسل الناس إلى ذلك، ولا أقامه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولا عمر، ولا عثمان، ولا علي، ولا غيرهم، ولا معاوية بعدهم، ولا الأئمة بعدهم في القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث، ولا أئمته هنا بعد ذلك. فكيف يسوغ للمسلمين أن يتابعوا الرافضة وغير الرافضة من البدع أو جهلة الأمراء أو غيرهم ممن أحدثوا بدع؟ فالواجب على الإسلام والإيمان أن يتقيدوا بالسنة، وأن يستقيموا عليها، وأن يسروا عليها، وأن يحذروا ما خالفها. والله جل وعلا بعث رسوله صلى الله عليه وسلم معلما للناس ومرشدا لهم، وأمره يبلغهم ما بعثه به، فلم يمت عليه الصلاة والسلام إلا قد بلغ كل شيء، ولم يكتم شيئا عليه الصلاة والسلام، بل بلغ البلاغ المبين وأدى الأمانة ونصح الأمة، وبهذا في الله حق الجهاد عليه الصلاة والسلام. فلو كان الاحتفال في المولد في ربيع الأول، في 12 أو في قبله أو بعده أو في غير ذلك، لبينه الأمة ولنقله الصحابة رضي الله عنه، فقد نقلوا كل شيء رضي الله عنه وأرضاه، ولفعلوه بأنفسهم، لأنه ما بعده نبي يبلغ عنه، وخاتم الأنبياء. فالشيء الذي ما بلغنا إياه ولا علمنا إياه ليس لنا أن نحدثه. فالدين كامل بحمد الله قد أكمله الله، فليس لأحد من الناس أن يحدث الدين ويسعى في الدين ما لم يأذن به الله. والعبادات توقيفية، العبادات توقيفية ليست بالآراء والاختراعات، لا، ولكنها بالتوقيف. قال الله قال رسول، فالذي لم يأتي عن الله ولا عن الرسول من العبادات ليس لنا أن نتعبد به، فليكون بدعة. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال سبحانه: ثم جعلناك على شريعة الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنه لا يغنيك من الله شيئا. ولهذا تكلم أهل العلم وبينوا أن بدعة الموالد ما أنزل الله بها من سلطان، وقد كثرت بين الناس، كل جماعة لهم شيخ أو كبير يحقون يجعل له مولد ويجتمعون له ويحتفلون بالطعام وغير ذلك في أيام وليالي معلومة، وجعلوا من ذلك مولد النبي عليه الصلاة والسلام، فصار كأنهم يحتفلون به في ربيع الأول، لأنه يعني مات في ربيع الأول عليه الصلاة والسلام، في 12 ربيع الأول، ويوم ربيع الأول مولد ومأثم عند أهل البدع. والله ما شرعنا لا احتفال بمولد ولا بمأثم وحزن على الأموات، فلا نقيم مولدا ولا مأثما. وجمعت الرافضة بين هذا وهذا، فجعلوا مآثم لموت عظمائهم، وجعلوا موالد لعظمائهم وتابعهم كثير من الناس على هذه البدع، فجعلوا عاشورا مأثما للحسين، وجعلوا في رمضان مأثما لعلي، وتابعهم كثير من البدع فجعلوا مآثم وجعلوا موارد لا ما أنزل الله بها من سلطان. وأهل السنة والجماعة وأهل الحق لا يرون فعل هؤلاء ولا فعل هؤلاء، ويقولون يجب التوقف عن كل بدعة وترك كل بدعة والسير على منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سار عليه في حياته وسار عليه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وسار عليه أمة الهدى بعده. وقالوا يجب أن نعمل بقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود، فقوله صلى الله عليه وسلم ما أحدث في أمرنا في ديننا هذا ما ليس منه ورد فهو مردود. وقال شر الأمور وقال وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وكثير من هؤلاء الذين أحدثوا هذه البدع أحدثوا معها أنواع من الشرك، فتجدهم يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي من يعظمون من الناس كعلي وحسين وغيرهم من البدوي في مصر وكشير عبد القادر الجيلاني في العراق وابن عربي في الشام وآخرين يعظمونهم ويغلون فيهم عند اجتماعهم وعند اجتماعهم حال الاحتلال وغيرهم وفي غير ذلك. وهذه ثمرات الغلو وثمرات البدع، ثمرات الغلو والبدع الشرك بالله عز وجل، تنتهي بالناس الى الشرك بالله والى اله غيره. فانه عند المديح لا يدعه الشيطان يقفون عند حد، فاذا جاء المديح جرهم الشيطان الى الشرك بالله عز وجل حتى يمدحوا الرسول صلى الله عليه وسلم او غيره من الناس بالشرك بالله بالشرك الاكبر، ويقول انه يستغاث به وانه يزولى ويكشف القربات ويعلم الغيوب الى غير هذا من الشرك بالله نعوذ بالله من ذلك. هذا من المدح يجرهم الشيطان في مدحهم حتى يقعوا في الشرك الاكبر، وحتى يقولوا في الرسول صلى الله عليه وسلم انه يعلم الغيب وهو هو الذي يعلم الغيب سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله سبحانه وعنده لا غيب يعلمها الا هو سبحانه وتعالى. ويقول فيه انه يغيث الملهوفين وينصر المسلمين على عدوهم بعد موته عليه الصلاه والسلام ويرحل ويرحل حتى قالوا انه يعطي الجنه من يشاء ويغلبها من يشاء، وقالوا انه يعلم اللوح المحفوظ ما فيه وان من جوده الدنيا وضغطها، هذا كله من الجهل بالله. حتى قال البوصيري في قصيده معروفه بالبردع، يقول في قصيدته المشهوره التي يحفظها كثير من الناس ويتخذها وردا في الصباح وفي الشرك الاكبر ويكونها في الموارد، يقول فيها والخرافات الكثيره ما يقع. ثم هذا البدعه جرتهم الى بدع كثيره، فصاروا يوجدون احتفالات كثيره لمن يسمونهم بالاولياء في كل مكان، حتى يوجد في افريقيا مئات او الاف الموالد وفي غيرها من البلدان كلها باسباب هؤلاء الضالين الذين احدثوا هذه البدعه، وصاروا ائمه في الشد والبدع، وهم بنو قبيل القداح الباطنيون الذين احدثوا بدعه في مصر في القرن الرابع، ثم تابعهم بعض الناس على ذلك حتى انتشرت هذه البدعه. فوجب علينا وعلى غيرنا وعلى العلم ان يبينوا للناس ما وقع فيه بعض الجهله وما غلا فيه بعض الناس من المنتسبين للعلم اغترارا بهذه البدعه واغترارا بغيرهم واقتداء بمن جهل الحق وراجع عليه الباطل واشتبهت عليه الامور. وقد تعلق بعضهم بهذه البدعه لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لما سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وانزل علي فيه عليه الصلاه والسلام، ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه قال وانزل علي فيه. وهذا لا حجه فيه لاحد لو عقل اهل البدع، فإنه يدل على شرعية صومه فقط، وليس فيه الاعتزال بالمولد. والنبي صلى الله عليه وسلم صام الاثنين والخميس وقال إنهما يومان تعرض فيه من عمل على الله، وإن يحب أن يعرض عملي وعصائي. فصام يوم الاثنين لأنه يوم عظيم أنزل الله عليه فيه وولد فيه، ويوم تعرض فيه العمل على الله عز وجل. الذي عظمه النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم، يريد تعظيمه بالصوم يعظمه بالصوم كما شرع الله ذلك. يوم الاثنين يوم فاضل، يوم الخميس يوم فاضل، تقع فيه ملامات على الله عز وجل. فإذا صامها صامهم الإنسان كما صامهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حسن ومشروع. لكن أين الاحتفال؟ هل احتفل به النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه؟ تعظيمه بالصوم الذي شرعه الله لا بغيره. وبعضهم يتعلق بأن النصارى واليهود يعظمون أنبياءهم بالأعياد، كيف نعظم نبينا؟ وهذا من الجهل الكبير. نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا نفسنا أن نشبه بأعداء الله اليهود والنصارى، ونهانا أن نقلد اليهود والنصارى في أعيادهم وفيما هم عليه من الباطل، وقال لتتبعن سنة من كان قبل حجر قدة في قدة حتى لو دخلوا بحرب بلا دخلتموه لحذرنا. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال ثمن. وفي الأخير قال يا رسول الله والروم؟ قال ثمن. إن هم أولئك الذين يحذركم من اتباعهم وتقليدهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من تقليد اليهود والنصارى والتشبه بهم في عوائدهم وأعيادهم. فإذا أوجدوا أعيادا لعظمائهم أو لأنبيائهم أو لعيسى عليه الصلاة والسلام فليس لنا أن نقلده في باطلهم، وليس لنا أن نتشبه بهم ولا أن نعمل أعمالهم، بل نتبرأ من ذلك وننتهي عن ذلك، ونعلم أن قد ابتدعوا في دينه ما لم ينبه الله، وأن رسولنا صلى الله عليه وسلم نهانا أن نقلدهم أو نتشبه بهم. فالدعوة إلى أن نوجد عيدا للمولد مثل فعل النصارى معناه دعوة للتشبه بالنصارى، ومعناه الدعوة إلى تقليد النصارى وأشباههم من اليهود فيما أحدثوا من البدع. هذه حجة داحظة وحجة فاسدة معناها المصادمة لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والمعارضة لما حذر منه عليه الصلاة والسلام. وحذرنا أن نشبه بأعدائنا، وحذرنا أن نقلد أعدائنا، فكيف تشبه بهم في الأعياد؟ ثم هذه الأعياد مهما كانت فهي محل الشر والفتن، ومحل البدع، ومحل الغلو والإخراط والزيادة في دين الله، فوجب منعها لكونها بدعة، ولما يترتب عليها في كثير من الأحيان وفي كثير من البلدان يشعر كثيرة والغلو والإخراط وأنواع الباطل. ورسولنا عليه الصلاة والسلام الحمد لله لم يزل يذكر غيرنا عليه الصلاة والسلام، ولم يزل يدعى إلى سنة عليه الصلاة والسلام، ليس في حاجة إلى الاحتفال بالمولد، فهو لن ينسى حتى نذكر بمولد عليه الصلاة والسلام. مولده يدرس في المدارس، وسيرة الدرس في المدارس والمعاهد والجامعات والمساجد لن ينسى عليه الصلاة والسلام، فسيرته وشريعته وأحكامه ودينه كله يدرس في المدارس وفي المعاهد وفي الكليات وفي المساجد، يعلمه الناس ويدرس بين الناس، وذكره لم يزل في اليوم والليلة في الأذان والإقامة وفي الصلوات، أشهد أن محمد رسول الله، في الأذان 5 مرات كل يوم وفي الإقامة 5 مرات كل يوم على وجه الأشهاد، أشهد أن محمد رسول الله، لن ينسى بحمد الله، ويذكر على المنابر وفي المساجد وفي الدروس عليه الصلاة والسلام وفي التحيات في الصلاة 2 مرات الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي الفجر 1 مرة، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. فالمسلم لم ينسه بحمد الله، ولكن بحاجة إلى إحداث الموالد، إنما يأتي بالموالد من نسي أصحابه ونسي من يجعل له المولد، فهو يحيي ذكرهم بمولده الذي فعل وبدعته التي أحدث. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينسى بحمد الله، فالمسلمون ينكرونه ويشهدون له بالرسالة ويصلون عليه دائما عليه الصلاة والسلام ويتبعون سنته ويعظمون أمره ونهيه ويدرسون سيرته وشريعته في مساجدهم ومدارسهم ومعاهدهم وحلقات العلم في كل مكان بحمد الله يوجد فيه المسلمون. هذه نبذة مما يتعلق بزوجه وبدعة زوجه. وليس هذا خاصا من النبي صلى الله عليه وسلم، بل جميع النوارد كلها بدعة، جميع النوارد كلها بدعة كلها. ومما أحدثه الناس أيضا تقليدا لأعداء الله أن بعض الناس يجعل مولدا لبنته ولأمه ولأبيه ولنفسه، يقول هذا ولد فلان ويجعل ولينا ويجعل عزيمة، هذا من التأثير النصارى واليهود. هذا لا أصل عن البدعة المنكرة، فليس أن جعل بين موالد واحتفلوا بها، ولكن أعظم لا للأولياء ولا للأنبياء ولا لغيرهم، بل هذا مما قلد فيه الناس العادي من النصارى واليهود وأشباههم. وعلينا أن نتبع ولا نبتدع. الله يقول جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن يتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، المتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين في هذا من ذلك الفوز. هذا جزاء من اتبع الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان وسار على نهجهم، جزاؤهم أن الله يرضى عنه ويدخله الجنة سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتأسى بهم وأن نسرع نهجهم. وقال جل وعلا: لقد سلكتم في رسول الله أسوة حسنة. فأن يستأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم بأتباعه بإحسان من أصحابه وأرضاهم ومن سار على نهجهم. وليس لنا أن نحمل في الدين ما لم ينبه الله، وليس لنا أن نقلد أعداء الله فيما أحدثوا في دين الله، بل علينا أن نعظم أمر الله ونهيه، وعلينا أن نبادر بأمر الله وننتهي عن نهي الله، وأن ندعو الناس إلى دين الله وشريعة الله، وأن نحذرهم مما ابتدعه الناس في دين الله من النوادي وغير النوادي. هذا هو الواجب أهل العلم والإيمان في كل مكان وفي كل زمان. ولا بد أن كثيرا منهم يسمعوا في الإذاعات بدعا كثيرة، يسمعوا المولد في هذا الشهر والإحتفال في أماكن كثيرة، وتسمعون أيضا أوقات أخرى بدعة في رجب الإسراء والمعراج، وبدعة أخرى في أوقات أخرى يبتدعها الناس، إلا فإنهم بدعة كثيرة. فينبغي أن يعلم المؤمن أن ليس لنا إلا عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى. هذه آية المسلمين: عيد الفطر وعيد الأضحى، في الاجتماع على صلاة وذكر وعبادة لله عز وجل. عيد الفطر بعدما يسر الله لنا صيام رمضان ومن علينا بصيامه وقيامه، جاءت صلاة العيد والفطر في الفطر شكر لله عز وجل على ما أعلم سبحانه وتعالى من نعمة الصيام والقيام. وجاء عيد الأضحى بعدما من الله على المسلمين بحج بيته الحرام وما شرع له في أيام العيد من الذكر والتكبير وما حصل في أيام الحج من إكمال الدين وتمام الدين، حيث أنزل سبحانه في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فجاء عيد النحر شكرا لله عز وجل على ما أنعم به من نعمة الإسلام ونعمة إكمال الدين وما شرع الله لنا في أيام الحج من العبادات وفي عشر الحجة من الذكر والتكبير والتعظيم لله عز وجل. هو عيد في تلك الأيام، وأيام الحج كلها أعياد، كلها أيام الذكر والدعاء وأيام التقرب إلى الله سبحانه وتعالى يوم عرفة وأيام التشريق، كلها عيد للمسلمين فيها الاجتماع على طاعة الله في وقت من عرفة ومن زلفة ومن غني دمار ومن ذبح هدايا ومن ذكر وتكبير، كلها قربات الله سبحانه وتعالى، وكلها فضل من الله علينا جل وعلا. أما أعياد جديدة تحدث وتبتدأ فليس لها أصل في ذل الله عز وجل، ولا يجوز إقرارها ولا الدعوة إليها ولا الرضا بها. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا ويوفقنا للدين والثبات عليه، وأن يعيدنا جميعا من شرور أنفسنا وأن يعيدنا من البدع جميعا، وأن يهدي المسلمين لاتباع سنة نبيه والاستقامة على دينه والحذر مما أحدثه المسلمون. والله جل وعلا أمرنا بالاستقامة على دينه وحذرنا من البدع والمخالفات، فعلينا أن نستقيم على دينه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه.
أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف.
أجوان كريم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فبعد هذا الفيض الكريم وهذه اللفة المباركة والنصيحة الغالية لا يسعنا إلا أن نأخذ بالسماحة بحيث طول العمر وفيض العلم وجزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. وجاء دور الأسئلة وإن كان سماحته قد أجاب على كثير من الأسئلة. إن كثيرا من طلاب العلم في هذه الآونة من الزمان يقولون إن الذي يجتمع في ليلة مولد الرسول ويداوم كل سنة على قراءة القصائد والمذاهب وغيرها من أنواع الاحتفالات دون وجود الاختلاط مع النساء، المقصود أنهم يقولون إن هذا المبتدع لا يأثم، وإن علماء نجد أشد الناس تشددا في تبديع هذه الأمة، وإنهم بلغ بهم ذلك بتكفير المالكي الذي رد عليه ابن منيع. نرجو جوابا من سماحة الشيخ فإنا بحاجة إليه حاجة ماسة.
علماء نجد وعلماء السلف إننا قالوا ما بلغهم عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعه في هذا علماء قرون الثلاثة، ومن الثلاثة كلهم على هذا المنهج العظيم وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ونبذ البدع وعدم إحداث مولد ولا غيره، ثم تابعهم العلم والإمام بعد ذلك، تابع على السنة والجماعة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تابعه على الإيمان في القرون كلها من أهل المقدرة، وعلى رأسه في القرن الثامن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإنه بين في كتابه الصغار والصغير أن الاحتفال بالموالد من البدع المنكرة، كما بين بدعة الاحتفال بالرقائق وصفات الرائحة في الغدر وغير ذلك. وهكذا الإمام الشاطبي رحمه الله بين بدعة المولد، وهكذا غيرهم من أئمة الإسلام الذين عرفوا هذه المسألة وسمعوا بها ووفقوا لمعرفة الحقيقة بينوا أنها بدعة لا يجوز فعلها ولا إقرارها. والذين تساهلوا في ذلك إنما تساهلوا ولم منهم أن ذلك لا بأس به، ولم يتفطنوا للأصول المتبعة والأدلة الصحيحة الصريحة في تحريم البدع، بل غلب عليهم تقليد غيرهم من آبائهم وأسلافهم. والناس إذا عاشوا في شيء ظنوه طيبا وظنوه سنة لأنهم عاشوا عليه ودرجوا عليه مع أسلافهم، فيصعب عليهم بعد ذلك إنكاره وقد عاشوا عليه ولو كان بدعة منكرة، حتى إن عاشوا على الشرك أقروا الشرك ورضوا لأنهم عاشوا عليه وذنوا به، فتجده عند القبور يستغيث بأهل القبور ويقول يا سيدي فلان انصر لي واشف مريضي وأنا في جوارك، ويرى أن هذا دين هو الشرك الأكبر نوعا لأنه عاش عليه وأدرك عليه آباءه وأسلافه. وفي هذا الزمان الأخيرة منذ سنتين أو ثلاث ألف المدعو محمد علوي المالكي، الدكتور محمد علوي المالكي كان شابا وكان يرجى فيه قبل ذلك العلم والخير، ولكنه أخيرا أظهر شيئا ما كنا نظن أنه نظهره، أظهر أنواعا من الشرك وأنواعا من البدع، وألف كتابا سماه الذخائر المحمدية، فأوجد فيه أشياء تدل على جهله بالتوحيد وجهله بالسنة، ولذلك رد عليه أهل العلم ورد عليه هيئة كبار العلماء ورد عليه غيرهم من إخواننا في مصر وغير مصر من أهل العلم والإيمان، وذلك أنه ذكر في كتابه هذا قصائد مضمونها الشكوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم والفزع إليه وطلبه الغوث والإجارة في الموقع فيه الناس، ففزع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى الله عز وجل، يفزعون إليه ويسألونه الغوث والنصر ويلجؤون إليه ويفزعون إليه ويقولون من يجيرنا ومن يرسلنا إلى أن تنصرنا يا محمد وإلى أن تجلنا، فنسوا الله عز وجل ولم يلتفتوا إليه والتفتوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ورفعوا إليه شكواهم وطلبوا منه النصر والتأييد، وهذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر. وهذا في كتابه الذخائر المحمدية، الرسائل موجودة نقلناها وبيناها للناس. ورد عليه أخونا الشيخ عبد الله بن سلام المنيع وبين هذه القصائد وذكر في كتابه أنه يعلم الغيب محمد صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب وهذا كفر آخر كفر أكبر آخر وقال إنه يقطع الجنة من يشاء وهذا كفر آخر الجنة بيد الله هو ليقطعها سبحانه وتعالى وليعطيها من يشاء سبحانه وتعالى وجعل مولد بدء وجعل على هذه الموالي من السنن وجعل من جهله ليلة المولد أفضل من ليلة القدر هذا يقول العاقل جعل ليلة المولد ليلة 12 من ربيع أول أفضل من ليلة المولد من ليلة القدر التي قال فيها الرب عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر فجعل ليلة التي أنزل الله فيها القرآن وجعل أفضل ليلة جعل ليلة المولد أفضل منها فسبقه إلى هذا بعض الجهال من بعض المغاربة فهذا كله يدل على جهل العظيم المطلق والبعد عن معرفة الدين على الحقيقة فلهذا رددنا عليه ورد عليه غيرنا من العلم لأجل إيضاح الحق وبيان الهدى وطالبنا من الدولة وفقها الله أن تمنعه من الحديث في الحرام وفي الإذاعة وفي غير ذلك حتى يعلن توبته وحتى يبين رجوعه عن هذا الباطل لأن يغتر بها الناس ولأن يعلم الطلبة الشرك بالله الأكبر وبدعة منفقة فهذا الذي جرى من هذا الرجل وأُلفت فيه المؤلفات في بيان هذا الباطل وهو رد عليه وعلى غيره من أشباهه ليس رد عليه وحده بل رد عليه وعلى أشباهه ولا نزال نطالب ولا نزال نطلب من ولاة الأمور أن يمنعوه من تجديد سنة الحرام وفي الإذاعة وفي السلال وفي الصحف حتى يعلن توبته إلى الله من هذا الشرك الذي وقع فيه فيعلن توبته من الشرك والبدع فلا بأس فيعلن ذلك فأخونا بالله ومتى لم يعلن ذلك ونحن براءه منه ويشهد الله على انه ضل عن السبيل وكفر بالله بعد الايمان على ما احدث من الضلال في كتابه العظيم ونسال الله العافيه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل جاء معاذ ذات يوم الى ابي موسى في اليمن فالرسول صلى الله عليه وسلم ابو موسى الى اليمن دائما ومعلما ومرشدا وبعث معاذ ايضا اليمن فقدر ان ابا موسى بلغ عن يهودي اسلم ثم ارتد فدعاه ابو موسى واستتابه يرجع الى الاسلام فابى واذ جاء به مقيدا يقتل والنبي ان لم يتب يقتل فجاء معاذ فقال ما هذا المقيد قالوا هذا رجل اسلم ثم ارتد الى دينه الباطل اليهوديه فقال معاذ لا أنزل من زيد بن دابتي حتى يقتل هو الله ورسوله قال أبو موسى إنما جئنا به ليقتل إن لم يتب قال ما أنزل حتى يقتل ما دام ما أبى التوبة لا أنزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله فرد أهل الإسلام بين المسلمين شأنها خطير شأنها عظيم ونشر الكفر بين الناس من كتب شأنه خطير وبلاءه عظيم فيروي أو يعلو من الناس به الأمر إذا أنصر الكفر بالله وها بدع وجب أن يخلع على يديه ويجب أن يمنع ولو كان من أولاد الأنبياء ولو كان من أولاد الحكومة ولو كان من أولاد علماء البلاد ولو كان من أعيانهم ويرتد عن دينه وأظهر كفره وجب أن يخلع على يديه كائنا ما شاء سواء كان زيد أو عمرو والله المستعان نسأل الله ينصر دينه ويعلي خيره وأن يهدي ضلال المسلمين جميعا.
سماحة الشيخ ما حكم الاحتفال باليوم الوطني وكذلك أيضا أسبوع الإمام محمد بن عبد الوهاب وإذا كانت ليست بدعة فما الفرق بينها وبين البدعة؟
اليوم الوطني بدعة أما أسبوع العلماء فلا فيها بدعة هذا أسبوع يعرف في كتبه مو احتفال هذا أسبوع يعرف في كتب إذا قيل أسبوع لكتاب كذا وأسبوع لكتاب كذا وأسبوع أسبوع إباحي كذا وأسبوع إباحي كذا ليس هذا احتفالا هذا معرض للكتب وبيان ما ألفه فلان وما طبع عن الكتب فإذا قل أسبوع لمحمد وأسبوع للإسلام وأسبوع لعبد السلام وأسبوع للقرطبي وأسبوع لكذا تنشى كتبهم وتباع بين الناس ليس هذا الكتاب هذا إظهار للكتب وبيعون لها ويحفظون لها بين الناس أما يوم وطني ويحفظ يوم وطني أو بأي يوم أو بأي شهر غاية كل هذا بدعة كلها من البدع ويسموا بأعداء الله.
هناك برامج تعرض في الصباح حيث يكون الرجال في عملهم وتهدف إلى محاربة أحكام الشريعة كتعدد الزوجات حيث يوجد مسلسل يعرض فيه نص من تزوج باثنتين أنه أصيب بالجنون فلماذا لا تبلغ الجامعات العليا بهذه المأساة؟ ولماذا لا يعرض ما يهدف إلى تعريف الأمة بطرق التربية الإسلامية الصحيحة؟
من وجد هذا فليس من الجهوات، من وجد هذا فليس من غيرها، ويبين المسلسل هذا عنوانه وفي أي ليلة وفي أي وقت سمع هذا الشيء حتى نسأل عنه ونطلب الشريف الذي في هذا الشيء حتى نكون على بينة. ينبغي لإخواننا أن يسمعون هذه الأشياء إذا سمع شيئا من ذلك أن يقيد الوقت والساعة وعنوان الشريف، كان عرف عنوان الشريف وعنوان المسلسل، ويعطي يكتب إلى في ذلك أو إلى رئيس الهيئات أو إلى غير من أهل العلم أو إلى وزير الداخلية أو إلى الملك. المقصود أنه يفعل ما يستطيع من إن كان منه.
سماحة الشيخ، ما هي الشبه التي يريدها من يقول بسنية أعياد الموالد خاصة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
سمعت شبهتهم شبهتهم التأسي بأعداء الله، تأسي باليهود والنصارى، هؤلاء يفعلون نحن نفعل مثلهم، ليش ما نعظم نبينا مثل تعظيمهم بالموالد؟ نبينا معظم الحمد لله بما شرع لنا ربنا على يديه عليه الصلاة والسلام، فنحن نعظمه الصلاة عليه واتباع سنته والشهادة بالرسالة عليه الصلاة والسلام والدعوة إلى دينه والتعليم ما خالفه عليه الصلاة والسلام، لا بالدعوة إلى الموالد.
ما رأي سماحتكم في من يرسل رسالة إلى صديقي أو رئيسه يهنئه فيها بذكرى مولده أو ذكرى استقلال بلاده وذلك بدون احتفال؟
هذا ما تعصر، هذا ليس له أصل، هذا من عمل المشركين، هذا شيء جديد حدث على الناس، لكن ولي الأمر إذا رأى فيه مصلحة وتبرأ الفتن فقد نص أهل العلم أن يجوز لولي الأمر أن يهنئ الكفار إذا رأى المصلحة الإسلامية في ذلك وأن يبدأ بها شرا أو يثبت بها خيرا من باب درء المفاسد وجلب المصالح.
لقد سمعت بعض المشايخ في إحدى دروسه تلفزيون بأنه لا بأس من عمل مناسبة لمولود أو مناسبة مضى عليها عام، ومعرفش جماعته جماعة الرياض بمرور مضي 25 عاما يعني بيتأثر بجماعة الرياض.
إذا يستحضرون اللي يتكرر إذا كان مناسبة نعمة حدثت فيجمع الناس لأن قدم السفر أو شوفه المرض في الرقائب، لا بأس العيد ما يتكرر، العادة تكرر كل سنة أو كل شهر هذا العيد. أما إذا حول موليمة بمناسبة قدوم السفر أو مناسبة نزلة يبحث فيها العقيقة يوم السابق يطلب من شيئا من أقاربه أو بمناسبة شفاه هو المرض معه ويقيم وليمة أو ما أشبه ليس هذا من العيادة، هذا من باب الشكر لله هذا نعمة. العيد ما يتكرر يدور بدور الشهر أو بدور الأسبوع أو بدور العام يسمى عيدا.
كان من هذا بقى أعياد الجلاء وأعياد وطنية
هذه اللي تدور تتكرر
بل ممنوع وبعد انتهاء الأسئلة التي تصل بالموضوع هناك موضوع ملح. أحد الأخوة أرسل إلينا هذه الرسالة: بين يدي سماحتكم بطاقة تعريفية بمشروع خيري اسمه كافل اليتيم، هذا المشروع الذي يقوم بيت الزكاة بالكويت بتبنيه والقيام بأعبائه عن طريق الاتصال بالهيئات والمراكز الإسلامية بالدول الإسلامية والتي تعنى بالأيتام، فعن طريق هذا المشروع يستطيع كل مسلم أن يدخل له يتيم أو عدد من الأيتام وذلك بمجرد ملء هذه الاستمارة المفقط. وإلى الأخير بعد معنى الأخ يعني استمارات يقول يتمنى أن هذا المشروع يكون في المملكة ويتبنى هذا المشروع. سمعت الشيخ حفظه الله، نحيطكم علما بأن هناك موسيقى غربية بصوت عال جدا شغلوا في صلاة المطار الجديد. في الآونة الأخيرة أخذت إذاعة القرآن الكريم تخرج الموسيقى قبل نشرة الأخبار، وهذا شيء متناقض لا يرضاه العقل السليم، فنرجو النظر في ذلك رحمكم الله. سبق أن كتبنا لسماحتكم عن ملحق جريدة المدينة الصادر في كل يوم أربعاء عما تنشره من نساء عاريات وصور مخلة للشرف، وأنها اقتصرت هذا الأسبوع على القليل من هذه الصور وتركت الكثير لسبب ما. نرجو من الله ثم مجهودكم أن تزال هذه القاذورات جذريا
إن شاء الله. هذا قد كتبنا فيه ونسأل إن شاء الله الله الوزير الإعلام حرمنا على من هذه الأشياء، ونسأل الله أن يهديهم ويعين عليهم.
سؤال آخر نراه مهم، سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صرح معالي وزير المعارف بمنع السفر المدرسين المتعاقدين إلى بلاد في أجازة الربيع، ونحن نود أن نسافر إلى أهلنا وزوجاتنا وأولادنا، وذلك على نفقاتنا الخاصة مع استعدادنا لتقديم كافة الضمانات اللازمة للعودة. نعمل التزكية لدى وزير المعارف وإدارة التعليم بالرياض، وجزاكم الله خيرا حتى نستطيع أن نصل أهلنا وزوجاتنا وأبنائنا.
تكلمنا في هذا العام الماضي لا في هذا العام، وقال لنا إنه لا يستطيع لأنه جرب إخواننا المصريين وغيرهم إذا راحوا يتأخرون عن الدروس ويضيع بعضهم الدروس، فلم نجد حيلة إلا منعهم من السفر في العطلة هذه القصيرة، لأن عطلة قصيرة فلم يسعنا إلا منعهم من السفر، لأنهم إذا سافروا يتأخروا كثير منهم، هذا يقول مرض وهذا يقول جرى على ذلك كذا وهذا يقول جرى على كذا، فيتأخروا عن مواعيد رجوعهم. هذه علتهم في هذا الأمر، ولهذا شيء إليهم، نسأل الله يوفقهم، ليس ما فيه ده، بل نسأل الله لهم التوفيق للجميع، نسأل الله للجميع التوفيق.
نرجو من سماحتكم توضيح مفصل قدر الإمكان لموضوع البدعة، ومتى يكون العمل بدعة ومتى يكون السنة الحسنة، لأن هذا الموضوع يسبب اختلافات كثيرة بين المسلمين.
ليس البدعة شيء حسن، كلها ضلالة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وهو الإمام العادل عليه الصلاة والسلام، وهو المعلم المرشد عليه الصلاة والسلام، قال كل بدعة ضلالة. فلا يجوز أحد يقول إن بعض البدع ليس بضلال، فإن هذا معناه رد على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعناه مخالفة كلها عليه الصلاة والسلام. فالذين قالوا إن البدع أقسام قولهم ليس بصحيح، فالبدعة كلها ضلالة، وما زعموا أنه بدعة مما يجب من جنس جمع المصحف الكريم ونقض وتفسير ليس هذا من البدع، بل هذا من ضبط القرآن والعناية بالقرآن وما شرعه الله عز وجل. الحاصل أنه ليس في البدع شيء حسن، فكلها ضلالة كما قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام، كل مثلا بدعة وكل بدعة ضلالة، والتقسيم غير جائز وغير وارد. وأما ما يروى عمر أنه قال في التراويح لما في بدعة هذا، فالعلماء قالوا فيها أن المراد لما في من جهة أن البدعة من جهة اللغة، لأن في اللغة العربية كل شيء على غير مثال سابق يسمونه بدعة، فليس مقصود أن بدعة في الدين، ولكن جمعه للناس على إمام واحد بعدما كانوا مستبقين سماه بدعة من جهة اللغة، وإلا فلا شيء بدعة بل وسنة. فالتراويح فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهي سنة مؤكدة وليست بدعة.
بالنسبة لصلاة التراويح في رمضان، يقول المدعو محمود محمد طه وهو رجل ظهر في السودان باسم الدين أن هذه الصلاة التي يصليها المسلمون جماعة بدعة من البدع، كما يقول بتحريم ذبح الأضحية باعتبار أن الخروف مسلم مثل الإنسان المسلم. نرجو من سماحتكم التكرم بالرد على هذه الدعوات وتوضيحها للمسلمين، كما نرجو من فضيلتكم التكرم بالتعاون مع علماء السودان والعالم الإسلامي والمسؤولين السودانيين لوضع حد لنشاط هذا الرجل، خاصة أن السودان أكرمه الله تعالى باختيار طريق الإسلام أخيرا.
هذا هو الضال المضل، هذا هو الضال المضل، من محمد طه ضال المضل وكافر الضال، لا اشكال في امره. وقد كتبنا لنفس الرئيس، كتبنا لنفس الرئيس النميري او النعيمي النميري من مجلس التاسيس الرابطه ومجلس الاعلام الاسلامي، كتبنا بان هذا يجب ان يقتل بالسفاه والا قتل، ولكن لم يحلوا شيئا، ولكن بلغنا الان انه مسجون ولعله لا يخرج من السجن ان شاء الله. هو ضال مضل، ولو هذا الله النويري لقتله، ولكن ان شاء الله بعدما حكم الشريعه النويري وانصر تحكيم الشريعه، نسال الله لها التوفيق، لعله ان شاء الله يقتله ان لم يكن. وظن مؤمن يقول جعفر يعمل بما كان عليه اليه مكه، ولا يرى السرايا التي جاءت المدينه، ولا يرى جد الزاني، ولا قطع الثالث، ولا رجم الزاني، ولا 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 كل الشرايا يصفها وراء ظهره، كل الشرايا الجميله التي جاءت المدينه يصفها. هذا هو ظن المؤمن، ومن جهله اذا كان يقول ان الخروف مسلم هذا من جهله الكبير من ضلاله العظيم. الرسول ذبح الخروف عليه الصلاه والسلام، الرسول ذبحه وضحى بجلسين من الخير، فهل يقول هذا عاقل يعقل ما يقول؟ هذا ابدا من السنعان وابدا من السفهاء.
تفضلتم سماحتكم الاسبوع الماضي بالرد على سؤال الاخ الذي ذكر ان احد السائقين الكفره صاحب احدى الاسر وكانوا حريم صاحبهم الى احد الافراح، وبعد انتهاء الفرح ذهب بالسيارة إلى أحد الشركات كما حدث. نحن نلقي عليكم السبعة واللوم لأنكم في وسعكم أن تمنعوا استخدام هؤلاء الكفرة داخل البيوت، ولا يكلفكم هذا شيء غير أن تتفضلوا بزيارة ولي الأمر، وسوف يسألكم الله لأنكم أنتم المسؤولون الأول عن إقامة شرع الله، وأخذا بالحديث الذي يقول لا يبقى في جزيرة العرب غير مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خير الجزاء.
لا شك أننا مسؤولين، أنا أشف أني من المسؤولين، وقد بذلت بهذا ما يعلم الله من الكتاب والمباشرة، لا مع الملك ولا مع غير الملك، بينا لهم أن هذا منكر وأن لا يجب استخدامهم، ونشرناه في الصحف، بينا في مجالس هذه، ومع الملك وفقه الله، ومع ولي العهد، ومع وزير الداخلية مشاهدة وكتابة، ونسأل الله لهم التوفيق. وقد عمموا في عدم استجلابه، قد عمموا صدر تعميم المزيد الداخلي لمنع استخدام السائقين وغير السائقين الكبرة من خدم السائقين، وأسأل الله أن يمن بمنع العمال، حتى العمال أسأل الله يسر شرهم ويسر منعهم، منهم قد يكون مبذولة، وأسأل الله يفعل الأسباب. وليس في أيدينا إلا البلاء، ما في أيدينا منع، في أيدينا البلاء فقط، أما المنع بيد أولاة الأمور، أسأل الله يوفقهم إليه.
ما مدى تأثير هذا الدعاء المذكور في هذه الورقة على العقيدة؟ وهذه ورقة مأخوذة من تقويم من بنك الرياض، والطباعة طباعة دار الأصفهاني للطباعة بجدة. فيه يقول: حج عربي فدخل مكة قبل الناس وتعلق بإصفار الكعبة وقال: اللهم اغفر لي قبل أن يرهمك الناس.
قبل
أن يرهمك الناس، يعني قبل ما تشغل بالناس،
يرهمك الناس
قبل أن يرهمك الناس. هذه كان نكتة يعني بس.
هذا ممكن مجاهل ولا لا؟ مجاهل ولا لا؟ عادي بالناس يضحكون عليه، هذا منكر، ما يقال حق الهدامة الناس، هذا جاهل مركب أو لاعب مستهدي.
هذا من تعلم العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. أرجو أن تشرحوا هذا الحديث شرحا موجزا.
الحديث ضعيف الإسلام ولكن معناه صحيح، الحديث ضعيف الإسلام ولكن معناه صحيح. من تعلم العلم لمباهات مباهات العلماء أو مجارات السفهاء أو يجلسون عليه الناس ويقولون إن كذا وإن كذا، هذا مرائي ناقص وجه الله، فيكون مع المرائي متوعد من النار نعوذ بالله، ولهذا قال: فالنار الناقص والله عافية. ومعناه صحيح وله حال من الريح، وأن الواجب يتعلم العلم لا لمباهات العلماء ولا لمباهات السفهاء ولا يعرف خذوا الناس إليه وأثنائهم على وضعهم له، لا، ولكن يجب أن يتعلمه ليعرف به دينه وليعبد الله به وليعلمه الناس ويدعو إلى شريعة الله وأحكامه، هكذا يجب التعلم. أما الرياء والسمعة والمباهات ومماراه السفهاء أو لاجل حطام الدنيا، هذا من الرياء الذي حرمه الله وتوعد عليه بالنار.
ماذا صحة حديث هلك المتنطعون الذي رواه مسلم؟
هذا حديث صحيح رواه مسلم وغيره، هذا كما تعطيه قالها ثلاثة عليه الصلاة والسلام، وقصة التكلف والتعمق في الشيء والابتداع، هذا من حجة أهل السنة على تحريم البدع، لأنها تنطع وتكلف، والمتنطع هو المتكلف المتعمق الذي يسأل عن أشياء ويأتي بأشياء ما شرعه الله سبحانه وتعالى.
بعض الأخوة النساء يطلبن دورات خاصة للحريم ليستطعن الوضوء منها والصلاة معنا بالمسجد، فلا هذا شيء مطلوب.
أنا أعد له المصالح الشرعية وفيها أيضا مكبر وسماعات يسمعوا إذا صلوا معنا هناك، يسمعوا زائدة ويسمعوا صلوا معنا، طيب لا بأس.
دورة مياه يعني الموضوع يعني يطلب دورة مياه للحريم،
هذا يمكن يجعل لهم محل منها يسمع عليه تاخذ بالنساء.
إنسان طلق على أنه يقعد عند هذا الشخص، لا يقعد عند هذا الشخص، وفي يوم من الأيام ذهب إليه، فما حكم ذلك اليمين؟
إذا طلق الإنسان لا يقعد عند فلان أو لا يكلم فلان فله حالان، إحداهما أن يقصد منع نفسه ولا يقصد إيقاع الطلاق، إنما قصد منع نفسه من هذا الشيء وشدد على نفسه بالطلاق ولا يريد إيقاع الطلاق على أهله، وإنما أراد منع نفسه من القعود عنده أو الكلام، هذا حق الحضور يمين على الصحيح، وهذه كفارة يمين ولا تقع ولا يقع الطلاق. أما إذا أراد وقوع الطلاق، نوى أنه إذا قعد عنده فزوجته طالق أو كلامها زوجته وطالب فإنه متى كلامه قاعدة عنده يقع طبق على المجلس لأنه طلاق معلق على الشر مثل لو قال إذا دخل رمضان زوجته وطالب تطلق أو قال إذا نزل المطر زوجته وطالب أو قال إذا حاضر زوجته طالب وما أشبه ذلك.
إلا شخص طلق وهو في حالة سكر على ألا يركب السيارة مع أشخاصه ثم ركب معهم ولكن في مقدمة السيارة والبقية في المؤخرة.
السيارة كلها واحد مقدمة المؤخرة. إذا كان عقله معه وقع الطلاق. إذا قصر الطلاق وإن كان عقله معه تكلمه عن العاقل غير العاقل هو مثل المجنون لا يقع الطلاق. يتكلمه عن العاقل مثل المجنون لا يقع الطلاق. أما كان يعقل استفسر فإن كان أراد منع نفسه من الركوب مثل ما تقدم في الدين. طلق لا يكلم فلان او لا يقعد عنده ان كان طلق على نفسه وليس قصده اطلاق زوجته وانما قصد منع نفسه من الركوب والتشديد على نفسه فهذا حقه اليمين وعليه كفارتها. فان كان اراد يقع الطلاق انه يركب يقع الطلاق على زوجته يقع عليها طلقه لذلك اذا كان عقله معه سواء ركب في مقدمها او في مؤخره الا اذا قال انه لا يركب في مقدمها او في مؤخره عين فهو على ما عين وعلى ما نوى.
ما حكم الصلاة في المطار الجديد علما بأنه يبعد عن الرياض حوالي 53 كيلومتر هل ركعتين أو 4 ركعات؟
لا صلي صلاة مقيم من تبع الرياض من تبع البلد وأطراف البناء حوله أطراف البناء حوله وموز ليس بشهر.
إمام كثير الحركة في الصلاة فما حكم صلاته وصلاة من خلفه؟
يعلم ويصح يعلم ويوصى بين لهم لا تجوز الحركات الكثيره المتواليه وان الواجب عليه الخشوع والطمانينه فهي كثره الحركات وتوالت ارهل من ذي الضروره طلب الصلاه فلهم الواجب ان ينصح يوجه الى خير وينبه لان قد لا ينتبه بعض الناس فيجي وينبه ويحذر.
رجل يمسح على جوربه وبعد صلاه الظهر مباشره وجد فيه ثقبا ولا يدري كم صلاة صلاها بهذا الثقب. رجل يمسح على جوربه وبعد صلاة الظهر مباشرة وجد فيه ثقب ولا يدري كم صلاة صلاها بهذا الثقب.
إذا كان الثقب خفيف قليل ما يعني صلاة صحيحة. هل كان الثقب واسعا كثيرا يعيد الصلاة الأخيرة صلاة الأخيرة فقط عيد تتوضا وعيد الصلاة الأخيرة.
ذهبت إلى العمرة واعتمرت من جدة فهل هناك علي هدي؟
نعم.
ذهبت إلى العمرة واعتمرت من جدة.
إذا كنت من أهل جدة يكفي. لما يكون بديت في مكان آخر من الرياض أو الطائف وأنت أخذت العمرة ولكن ما أخرجت إلا من جدة إذا وصلت الميقات عليك دم عن ترك الميقات. إذا كنت بديت في مكان بعيد عن جدة مثل جيت من الطائف أو جيت من مثل الرابر تجولت من الرابر ولا أخرجت من الرابر ودويت الله أنت في غاضر ولا حولت منه يسمع لك ذبيحة تكبيرا لعمرتك وسرا لها. أما إذا كنت منها الجدة فلا أو كنت جيت جدة ما نويت شيء سافرت من الرياض أو من المدينة أو من غيرها إلى جدة ما عندك فية ما عندك فية عمرة ما طلع عليك عمرة فلما صرت في جدة طلع عليك أخيرا وبدا لك أخيرا أن تعتمر فلا فهل من جدة ولا شيء عليك لأن ما نويت العمرة إلا منها فلا بأس ولعله ظاهر.
يوجد معنا زميل يسمى نور الدايم ابن وداعة الله ابن غلام الله فهل هذا الاسم جائز وهل يجوز لنا كتابة هذا الاسم في الوثائق والشهادات أم ماذا يفعل الموظف إذا قابله ذلك الاسم أثناء عمله بالمستندات؟
ما نعلم شيئا وداعة الله وله غلام الله في عز الله وداعة الله كل الناس وداعة الله
غلام الله
مثل عبد الله نور الله مثل نور المخلوق لو ويلك وأحسن الأنوار كلها من الله هو اللي خلقها
جار الله
جار الله كذلك
جار الله
جار الله كلها
أحسن
من غلام رسول نبأ الثاني غلام رسول عبد الرسول مالي. أما عبد الله وغلام الله فلا لا
وعبد النبي
وعبد النبي مالي عبد النبي وعبد الحسين كل هذا هذا من عمل الظاهرة.
مرضت امرأة ولم تجد في بلدها
غير الإسلام إلى غير الله لا يجوز. أما نور الله يعني تعبين
يعني إذا أتعب من فهو طيب ما ينبغي ينبغي يغير الله نور الدائم إذا كان أراد به الله من دائم الله نور الله ينبغي يغير ينبغي يغير لأن لا نورا أنه نور الله صفة الذي صفة الله سبحانه وتعالى فإن نور نوران نور صفة الله عز وجل ولا يختص به سبحانه ونور مخلوق من جنس أنوار من في الشمس والقمر وغيرهم هذه أنوار مخلوقة والنور الإسلام من جنس أنوار مخلوقة فينبغي لها أن يغير هذا الاسم حتى لا يهم
جار الله يا شيخ ما في شيء جار الله
ما في شيء
نسأل عن حكم الصور التي تظهر في مجلة الدعوة الإسلامية التي كانت من قبل هي قدوة كل الصحف لأنها خالية من الصور مجلة نسأل عن حكم الصور التي تظهر في مجلة الدعوة الإسلامية التي كانت من قبل هي قدوة كل الصور لأنها خالية من الصور قدوة كل الصحف لأنها خالية من الصور هل إذا وضعت في الغرفة مثلا نخشى أن لا تدخل الملائكة علينا فيها
نبه إن شاء الله ينبه إن شاء الله الله لا وحدة أن تقطع الرأس يقطع الرأس إذا قطع الرأس بحبر ولا غيرها انتهى الموضوع
ويطمس
إذا قطع الرأس كهر إذا قطع بالحبر
مرضت امرأة ولم تجد في بلدها غير طبيبة كتابية وطبيب مسلم فأيهما تختار وهل هناك اختلاف لو كانت الكتابية احتمال أن تجزيها أم لا مريض امرأة ولم تجد في بلدها غير طبيبة كتابية وطبيب مسلم فأيهما تختار
إذا كان المقصود يحفظ الطبيبة الكتابية فتختار المرأة لها لا أسهل وأسلم أسهل وأسلم وتحذر شرها إن كان دارك من الشر وإن ذهبك الطبيب مسلم من باب الاحتياط الأمر في هذا واسع متقارب لأن هذه الكتابية فيها شر وهذا الرجل والمرأة عورة أنا أمر متقارب ولكن إذا كان الطبيب معروف بالأمانة وعندنا شيء ما يؤذي المسلمين ولها معرفة الطب جيدة فلا بأس
أخوة يجلسون مع بعض زوجاتهم في جلسة واحدة لتناول القهوة أو للذكر فلا هذا جائز وإن كان جائزا فما حكم من لم يكونوا إخوة وهم على هذه الصورة
ليس زوج الأخ ولا زوجة الأخ ونحو ذلك الجلوس مع أخي زوجها وليس المرأة مع زوج أختها أن تبدي له شيئا من محاسنها لا وجه ولا غير بل عليهم التستر والحجاب فإذا جلست معهم مع الحجاب والتستر وعدم التبرج فلا بأس إذا جلست وسلمت عليهم باللسان مع الحجاب الشرعي في وجهها وفي بدنها فلا بأس ولا حرج أما أن تجلس وتبدي لهم محاسنها فيجوز حتى ولو كانت غير جائزة معه ولو كانت في مكان آخر فجرها أن تبدي محاسنها وغيرها أن تحتجب عن زوج أختها وعن أخي زوجها وعن عم زوجها وعن سائر أقاربها غير المحارم مطلقة
ما حكم من يصافح الذي على يمينه وعلى شماله دائما بعد صلاة الرواتب أي السنن قبل الفريضة في المسجد
لا حرج سنة عند المقابلة مصافحة كان الصحابة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس رضي الله عنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا لسفر تعانقوا فإذا لقي أخاه في الصف صافح قبل الصلاة أو بعد ما يصلي الراتبة أو تحية المسجد فهذا سنة
فإذا كان يقرأ شيء
ولو يقرأ يسكت
سلم عليه
ويقرأ
يعني يا شيخ إذا تسننت أنا أو حصلت اللي جنبي يقرأ
الصافح ولو يقرأ يعني يسلم عند اللقاء سلم على أخي
اشتريت أرضا بمبلغ 1100 ريال وبقيت عندي 8 سنوات وبعتها الآن بمبلغ قدره 5000 ريال اشتريت أرضا بمبلغ 1100 ريال وبقيت عندي مدة 8 سنوات وبعتها الآن بمبلغ قدره 5000 ريال هل أزكي المبلغ الأصلي لمدة 8 سنوات أو المبلغ الحالي الذي هو 5000 ريال لمدة سنة أو 8 سنوات
إذا كانت الأرض أردتها للبيع نيتك البيع زكيها كل سنة بما تساوي كل سنة بحسب قيمتها عند أهل المعرفة سواء 1000 أو 2000 أو 3000 على حسب ما يقول أهل الخبرة في الأراضي التي تجانسها وتشابهها كل سنة لها حسابها ولها قدرها والسنة الأخيرة تزكي 5000 أما أن تزكي 5000 عن جميع السنوات لا كل سنة لا حكمها، كل سنة لا حكمها ولها قيمتها إذا كنت أردت البيع. أما إن كنت ما عندك من يبيع وتردد، هل تبيعها هل تعمرها هل تفعل كذا، ما عندك جزم فليس عليك زكاة. أما إذا كنت جازم أن تقنع للبيع في البيعها والسيارة فيها فهذا عليك الزكاة كل سنة حسب قيمة الأرض رخيصة أو غالية.
ما صحة حديث اطلب العلم من المهدي إلى اللحد، وحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله فإن حسن الظن بالله ثمن الجنة؟
حديث اطلب العلم من المهدي إلى اللحد هذا ما هو صحيح، موضوع عند أهل العلم ليس بصحيح. اللي في المهد ما يطلب العلم ولا يعرف العلم، اطلب العلم من المهدي إلى اللحد هذا ليس بصحيح، ولكن المعنى جده طلب العلم والحفظ طلب العلم، والحديث هو صحيح. هو خلاف الحديث الآخر اطلب العلم لو في الصين ليس بصحيح. أما حديث لا يموت أن أحدكم إلا ويحسن ظنه بالله هو حديث صحيح رواه مسلم وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت أن أحدكم إلا ويحسن ظنه بالله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أنا عند ظني عبدي لي وأنا معه حين يذكرني فظن بالله حكم طيب، يعني يظن بالله ظن طيب، هذا من أهم المهمات. ولكن عندما يحصل له ذلك إذا أحسن عمل، إذا أحسن العمل حسن ظنه، وأما إذا أساء العمل ما يستقيم حسن ظنه، وإذا أساء العمل وإذا سوء العمل يدعوه إلى سوء الظن كما في غير الشاعر إذا أساء في الظن أساء ظنه. فالمقصود أن من أسباب حسن الظن بالله الاجتهاد في طاعته والحذر من معصية سبحانه وتعالى، فمن أحسن طاعته لله واستقام على أمر الله وتباعد عن محارم الله حسن ظنه بالله، ومن ساءت أعماله ساءت ظنه.
لقد كتبنا لسماحتكم عن الصور الابتلاعية التي تأتي في علب جبن البقرة الضاحكة،
كتبنا عن هذا
الله.
كتبنا عن الجهة المسؤولة ونسأل الله جزاء بالأسباب. وفق الله جميعا. الله وفق الله.